مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نون القوة. عنوان هذه الحلقة: الحوار الأسري مفتاح الثقة وبناء روابط قوية ومستدامة. فأهلا ومرحبا بكم. مستمعين الأعزاء، يعد الحوار العائلي من أهم الركائز التي تساهم في بناء الثقة وتعزيز الروابط الأسرية. فمن خلال الحوار يمكن لأفراد الأسرة تبادل المشاعر والأفكار والتفاهم بشكل أفضل، مما يؤدي إلى تحقيق التفاهم والتلاحم العائلي. الحوار العائلي يلعب دورا حيويا في تعزيز التفاهم والتواصل بين أفراد الأسرة، فعندما يتحدث أفراد الأسرة بشكل مفتوح يتمكنون من بناء جسور من الثقة والاحترام المتبادل. هذا الحوار يعزز من الشعور بالأمان والانتماء، مما يسهم في تقوية العلاقات الأسرية. فالثقة هي أساس العلاقات الأسرية القوية، ومن خلال الحوار يمكن لأفراد الأسرة التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بدون خوف من الحكم أو الانتقاد. هذا النوع من التواصل يعزز من الثقة ويسهم في بناء علاقات مستقرة ومستدامة. الحوار العائلي يعزز من الروابط العاطفية بين أفراد الأسرة، فمن خلال التفاعل اليومي ومشاركة اللحظات الجميلة والصعبة يمكن لأفراد الأسرة أن يشعروا بالدعم والحنان. هذه الروابط العاطفية تسهم في تعزيز التلاحم العائلي وتجعل العلاقات أكثر استدامة. للحديث أكثر مستمعين الأعزاء عن هذا الموضوع سيكون معنا الدكتور عبد الكريم غانم، أستاذ علم الاجتماع. ولكن قبل أن نبدأ بالحوار والنقاش، نستمع لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجره الزميل عقيل شمسان.
هنا السؤال أنه الحوار الأسري كيف يعزز الثقة؟ يعزز الثقة بالتفاهم. الثقة ما تكون إلا بالتفاهم، إنه مثلا أحد من أفراد الأسرة عمل شيء خطأ، حدث منه يعني مثل ما نقول بدر منه شيء خطأ، بهذا الحد إنه يأخذ نفسه ويناقش المشكلة مع بقية أفراد عائلته، بحيث إنه تقول له حل أو تبنى ثقة إنه أحد عمل حاجة يعترف بخطأه أو يعترف بهذه المشكلة اللي حصلت. هذا ما يعزز الثقة ويقوي الروابط بين أفراد الأسرة. أيضا الشيء الثاني إنه مثلا أحد بيتخذ قرار أو حكم يشاركه الجميع، هذا كمان يعزز الثقة بين أفراد الأسرة. أيضا الشيء الثالث إنه مثلا مقبل على خطوات، تشارك أهلك بخطوة أنت قادم لها، تبدأ تستشير الأغلبية، بالتالي هذا الشيء يعزز من الثقة ويقوي بين العائلة.
والله بالنسبة للتفاهم والاحترام بين الأسرة، أول حاجة الأسرة، إيش الأسرة واجبة؟ الأسرة واجبة إنه تعلم أولادها القيم والمبادئ والاحترام، وكيف يحترموا غيرهم، كيف يحترموا، المهم على هذا هو واجب كل أب وكل أسرة. تقسيم الوقت لهم وكيف نعزز القيم الأسرية، كيف أنا بالنسبة لي عن طريقتي، أنا كمدرسة أروح أنا من المدرسة، يعني ألقاه الحق يروح من المدرسة خلاص يتغدي، يتغدين بعد تغدي يرتاح شوية، يقوم مذاكر، يكتب واجباته، خلاص أرجع أسأله حول الدروس، أذاكر له، خلاص أدي له وقت مخصص للعب حقه، يسرح يلعب ويرجع، مش قدرني أخلو طول اليوم يا أما يذاكر فوق الكتاب ولا يلعب معي، يرجعش لا، أوقات مقسمة للنظام للعب والمذاكرة وش والمساعدة في البيت وغيره.
من منظوري أن الحوار الأسري يعد ركيزة مهمة جدا في الترابط الأسري. عندما مثلا الأب إذا مثلا سوى مشروع أو وقع في مشكلة، حاور زوجته، حاور أبنائه، حاور عائلته بالمجمل، تخفف كثير من الأعباء الذي يعيشها الأب من تحمل المسؤوليات ومن ضغوطات العمل. كذلك هو بالنسبة للأبناء، عندما مثلا الأبناء يلاقوا الأب يحاورهم أو الأخت تحاورهم، هنا الترابط الأسري يكون قوي جدا، ومستحيل إنه مثلا حد يجي يفكك هذه الأسرة طالما إنه في بينهم حوار دائم.
يا عزيزي، الحوار الأسري قل ما جعله نادرا في هذه الأيام، هو وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك ويعني الإنترنت بشكل عام. لذلك على الأسرة أن تحدد مثلا يوم في الأسبوع لتقيم حلقة اجتماع أسرية بين أفراد العائلة.
المشاكل بحيث لا يصبح هناك كبت للمشاعر، ويساعد في التفاهم بين الزوجين وتشجيع الأبناء أن تكون لهم ثقة في إبداء مشاعرهم والتفاهم مع من حولهم، وتكون هناك عيشة آمنة مطمئنة يسودها الحب والتناغم بين أفراد الأسرة، ويكبر هذا الجيل عارف بأسلوب التحاور بعيدا عن هذه الغطرسة والتعصبات.
عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء بعد أن استمعنا لهذا الاستطلاع الميداني. نرحب بكم ونرحب بضيف هذه الحلقة الدكتور عبد الكريم غانم، أستاذ علم الاجتماع في مركز الدراسات والبحوث اليمني. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الكريم.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
أهلا بك دكتور. بداية، كيف يمكن للحوار العائلي الأسري أن يعزز الثقة بين أفراد الأسرة؟
بالحقيقة يعد الحوار وسيلة حضارية لحل المشكلات، ومن هذه الناحية هو بديل عن العنف ونقيض للاستبداد والانفراد بالرأي. وطالما أن هناك أخذ وعطاء في الكلام واستعداد لتقبل الرأي الآخر وتفهم لمشاكله، فمن الطبيعي أن تكون الثقة بين أفراد الأسرة موجودة، خلافا لما هو على الحال في الأسر التي ينفرد فيها أحد أفراد الأسرة بالقرار، حيث يسد الخوف والنفاق ويضطر أفراد الأسرة لإظهار خلاف ما يقتنعونه، فيصير الشك سيد الموقف وعدم الثقة هو السائد.
نعم، ما أهمية الحوار العائلي دكتور في بناء روابط أسرية قوية ومستدامة؟
تشمل أهمية الحوار العائلي بالواقع في تعزيز ثقة كل فرد بذاته واعتداده بها. على سبيل المثال، في ظل انتهاك الحوار العائلي ينتفي وجود العنف ضد المرأة، وتنتفي الحاجة لاستخدام العطاء في التعامل مع الأولاد، فتختفي المحبة بين أفراد الأسرة، ويصبح الأب والأم نموذج وقدوة لأبنائهما، بدلا من أن يتخذ الأبناء من شخص آخر خارج العائلة قدوة أو نموذج لهم. فتتعزز العلاقة بين الأبناء والآباء، ويصبح كلا الزوجين أيضا صديق للآخر وليس فقط مجرد زوج على الورق، يصبح كلا الزوجين صديق للآخر وعون له في حل مشكلاته. فكل فرد داخل العائلة له رأيه ويجد من يستمع إليه ومن يساعده في حل مشكلاته ومن يتفهمها. الأمر هنا يسهل في خلق بيئة داعمة للصحة النفسية خالية من مشاعر الخوف والقلق. فالأطفال يتعرضون للعنف في صغرهم، فلا الأطفال يتعرضون للعنف في صغرهم ولا الآباء يحصلون على مصيرهم عندما يصلون إلى حالة العجز بسبب المرض أو الشيخوخة. بمعنى تصير الثقة متبادلة والأمان الأسري موجود لدى الكبار والصغار.
نعم، كيف يمكن دكتور للحوار أن يؤثر إيجابيا على العلاقات الأسرية؟
بوجود الحوار يمكن حل مشاكل أفراد الأسرة في إطار الحقيقة دون الحاجة لتدخل الغير. بمعنى أن الحوار يجعل من الإمكان لكل فرد داخل الأسرة أن يبوح بما لديه ويصرح بما يعترض من مشكلات مهما كانت هذه المشكلة، لأنه قد انتهت الحواجز النفسية التي تحول بين الشخص وأقاربه، وبالتالي يصبح الأمر هنا تقوى الروابط بين أفراد العائلة ببعضهم البعض، وهذا الأمر بالنظام تبعات تدخل الآخرين في شؤون الأسرة، لأن الإنسان لابد أن يلجأ إلى شخص ما، فإذا لم يلجأ إلى أبيه أو أمه أو أحد أشقائه من المؤكد أنه سيلجأ لشخص من خارج العائلة ويروح له ويعبر عن ما يعترض من مشاكل وما يشعر به من هموم وأحزان، وبالتالي يكشف أسراره وأسرار عائلته للغير. من هنا يكون من أجدى أن يوجد الحوار داخل البيت حتى يستطيع كل فرد من أفراد العائلة أن يبوح بما يعاني لمن هو أقرب إليه ومن هو أحرص على سلامته.
نعم، ماذا عن الطرق الفعالة دكتور لتحسين التواصل بين أفراد الأسرة؟
في تقديري أن الطرق الفعالة لتحسين التواصل بين أفراد الأسرة متعددة. على سبيل المثال تخصيص وقت محدد يوميا للاستماع لأفراد الأسرة لبعضها من بعض، كان يحددون مثلا الساعة الثامنة بعد العشاء من الساعة السابعة إلى الساعة الثامنة، يكون وقت لمناقشة كل مشاكل كل فرد من أفراد العائلة. الطالب يتكلم عن ما واجهته من مشاكل في المدرسة، والأم تتحدث عن ما واجهتها من صعوبات في التعامل مع محيطها الاجتماعي، وكل شخص يحاول أن يتحدث عن ما لديه من مشكلات، وأيضا يحاول كل شخص أن يزيل سوء الفهم الذي قد يظهر لدى أقاربه نحوه. وبالتالي من المهم أن يكون هناك تخصيص وقت محدد للإطراء أفراد الإطراء لبعضهم البعض، ولحوار ومناقشة قضايا معينة. عندما تقدم الإطراء مثلا على اتخاذ قرار في أي شيء من الأشياء الهامة والمصيرية، من المهم أن يجتمع أفراد الأسرة لآراء بعضهم ويتبادلون وجهات النظر، وبالتالي يؤخذ بالرأي الأطول. قد يكون الرأي الصائب من أكبر أفراد الأسرة، ليس الأمر بالكبر في السن، لا تفاصل الأمور هنا بالكبر في السن أو الصغر أو بالنوع هذا ذكر أو أنثى، وإنما كل واحد رأي، وقد يصيب شخص لا أحد يتوقع أنه يأتي بالقرار الصائب. وبالتالي من المهم تخصيص وقت محدد يوميا أو أسبوعيا أو بشكل دوري ليجتمع أفراد الأسرة لبعضهم البعض. أيضا الجانب الآخر أو الوسيلة الأخرى تجنب الإدمان على الجلوس أمام شاشات التلفزيون على سبيل المثال أو شاشات الجوال. التلفونات الجوال في حقيقة العام صارت تجعل أفراد الأسرة كأنهم في جزر معزولة عن بعضهم البعض، وكل واحد منهم أمام جواله ويتواصل مع شخص قد لا يعرفه في الواقع أو يعرفه وهو بعيد ولا تهمه مصلحته بالشكل الذي يربطه بأفراد أسرته. وبالتالي أصبحنا كل شخص للأسف الشديد يعيش في جزيرة معزولة بسبب هذه التقنيات الحديثة، من سواء شاشة التلفزة أو التلفونات السيارة التي يحتفى لكل واحد تقريبا من أفراد الأسرة صار له جوال وصار له عالمه الخاص. وبالتالي من المهم تجنب الإدمان على الجلوس أمام شاشة التلفزيون وشاشة الجوال لما تشكله من إهدار للوقت الذي يمكن استغلاله في الحوار الواقعي المباشر بين أفراد الأسرة. فما تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي من بدائل للحوار العائلي بحوار في العالم الافتراضي قد يتسبب في فصل الشخص عن محيطه العائلي وربطه بعلاقة قلما تكون محمودة العواقب.
نعم، طيب كيف يمكن للأسرة دكتورة بناء ثقافة الحوار داخل البيت؟
بناء ثقافة الحوار داخل البيت يبدأ بناء ثقافة الحوار داخل البيت ببناء الإنسان الحر. من المهم أن نبني الإنسان الحر، أن نحترم إنسانية الشخص منذ الولادة، ومن المهم الإعلاء من قيمة كل فرد داخل الأسرة. هذه الأشياء تتم من خلال أولا تجنب العنف، والشيء الثاني كل شخص داخل الأسرة حقوقه، سواء حقه في اللعب، حقه في التنقل، حقه في الحركة، حقه في التعبير عن رأيه، حقه في المأكل وفي الرعاية المناسبة، حقه في الراحة. من المهم أن تحترم هذه الحقوق ويتم الإعلاء من قيمة كل فرد من أفراد الأسرة. هذه مقدمة ضرورية لبناء ثقافة الحوار. من المهم أيضا أن تتجسد الإدارة الديمقراطية داخل الأسرة.
نعم دكتور، نذهب إلى فاصل غنائي قصير ومن ثم بعد ذلك نعود للحوار والنقاش، شكرا بالبقاء معنا.
هحكي لكم عن جمال مالوش مثيل في الدنيا دي، في جمالها مين مفيش، أهيد اللي فعلا مش عادية. لما تعب من الحياة هي اللي بتكون الدواء، ده الحب لو كان له ثمن كان يبقى أغلى من الهوى. أحلى واحدة اللي جمالها خلى اللي شافها حب اختلافها وكله
الأعزاء إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الحوار الأسري، مفتاح الثقة وبناء روابط قوية ومستدامة. ونرحب بضيفي هذه الحلقة الدكتور عبد الكريم غانم، أستاذ علم الاجتماع في مركز الدراسات والبحوث يمني. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
دكتور عبد الكريم، كيف يمكن للحوار العائلي أن يسهم في تقديم الدعم العاطفي لأفراد الأسرة؟
يمكن القول عندما يتم الحوار باستطاعة أي فرد في الأسرة عرض مشكلته ونقاط ضعفه أمام غيره من أفراد الأسرة، وبدلا من أن يتلقى الشخص التوبيخ والإزدراء سيتفهم أفراد الأسرة ضرورة دعمه عاطفيا من أجل التغلب على نقاط الضعف. هنا يجب أن يكون الأهل أو أفراد الأسرة بمستوى هذا الدعم العاطفي، بمعنى أن نتفهم أن أي اختلال في جانب من جوانب شخصية أي فرد من أفراد الأسرة ليس موضع للتهكم والسخرية، وإنما هو نقطة من نقاط الاحتياج الخاصة، من نقاط الاحتياجات الخاصة التي تحتاج إلى دعمنا وتحتاج إلى تعاطفنا وتحتاج إلى تعزيز قوة الفرد للتغلب على هذه الاحتياجات الخاصة، سواء كانت هناك في الشخص هذا صعوبة في عرض وجهة نظره أو كان فيه عيب خلقي. من المهم أن يتحاشى التهكم والسخرية على الآخر، ولكن عوضا عن ذلك يقوم بتعزيزه عاطفيا وبإشعاره بأن هناك جوانب قوة كثيرة في شخصيته، وتحويل هذه النقطة الضعف التي يعاني منها إلى مصدر للإبداع، وبدلا من أن تكون سببا في الإحباط والفشل.
وماذا عن دوري الحوار دكتورة في التعامل مع المشكلات النفسية والعاطفية داخل الأسرة؟
من خلال الحوار نستطيع إقناع أي فرد من أفراد الأسرة لديه مشكلة نفسية بأن مثلا المرض النفسي مثله مثل أي مرض جسدي آخر يتطلب زيارة الطبيب النفسي، كما يمكن للحوار ثلاثي تطور المشكلات النفسية إلى حالات أسوأ. كما نعلم أن المشكلة النفسية تبدأ صغيرة ثم تكبر من خلال الصدمات ومن خلال الأزمات التي يمر بها الإنسان، وإذا لم يتم تدارس هذه الحالات الأولية للأمراض النفسية فقد تصبح أمراض نفسية مستعصية كالحالة انتقام الشخصية التي تسمى الجنود وغيرها من الحالات النفسية المستعصية على العلاج. فمن المهم تعزيز الحوار حتى يستطيع كل فرد من أفراد الأسرة أن يتفهم شخصيته ويعالج أو يتدارك ما يمكن تداركه من اعتلالات في الجانب الصحة النفسية.
كيف يمكن أيضا دكتور استخدام الحوار لتعزيز الروابط العاطفية بين أفراد الأسرة؟
عبر الحوار بإمكان كل فرد من أفراد الأسرة بناء يحتاج من دعم عاطفي من أفراد أسرته، ومن خلال هذا البرح يتم كسر الحواجز النفسية بين أفراد الأسرة فيصبحون أكثر قربا لبعضهم وأكثر عطفا على بعضهم، وبالتالي يكون هذا الحوار هو وسيلة لتعزيز الروابط العاطفية بدلا من إقامة الحواجز والجسور والجلوس في جزر معزولة عن بعضها البعض.
وإذا ما تطرقنا أيضا كيفية إمكان الحوار العالي أن يعزز من نقل القيم وأيضا الأخلاق بين الأجيال، كيف يمكن له ذلك؟
بالواقع يتسم الحوار بقبول الرأي الآخر. الحوار في حد ذاته يعتبر قيمة، لأنه الحوار أشي يعني القبول بالرأي الآخر، لكن أحيانا قد يتضمن الرأي الآخر مساسا بثوابت العقيدة الدينية على سبيل المثال أو خروج عن القيم الاجتماعية، وهنا يكون هناك شق للقبول بالرأي بحيث لا يشكل مساسا بالقيم الأخلاقية، وعبر هذا الحد ما بين ما هو مقبول وغير مقبول يتعمق هذه القيم الأخلاقية عبر الإقناع وعبر الحوار.
نعم، ما تأثير أيضا الحوار على تربية الأطفال وتنمية شخصياتهم؟
من المعلوم أن الحوار يسهم في تعزيز نمو الشخصية السوية للأطفال، ويعزز قدرته على التعبير عن رأيه بشجاعة. نعرف أن الأطفال عادة ما يكتسبون بالذكاء الحاد في سنوات عمرهم الأولى، لماذا في سنوات عمرهم الأولى؟ لأنهم يكونون بعيدين عن العلم بشكل أكثر من أي وقت آخر، وبالتالي عندما نعاملهم معاملة إنسانية ونحن هنا نسهم في تعزيز نمو شخصيتهم السوية. للأسف الشديد صارت ولو خارج الموضوع صارت مدارسنا بيئة غير تربوية بالمعنى الحديث، لأنها بيئة قامعة. نلاحظ أن الطفل عندما يكون في حضن أسرته وبعيد عن أجواء العنف وعن استخدام العطاء، ويكون يظهر عادة جوانب قوية في شخصيته وفي نبوغه وفي ذكائه، وبمجرد أن ينحرف في السنوات الأولى للدراسة ويتم ببعض المدارس، لا نقول في كل المدارس، استخدام مفرط للعنف الثاني، نلاحظ أن هناك تراجع تدريجي في النمو الذهني وحتى النمو الجسدي. يتأثر الشخص من خلال البيئة غير الديمقراطية والبيئة التي لا تؤمن بالحوار، يتأثر سلبيا، على عكس البيئة التي توفر له الطمأنينة وتعترف بآدميته وإنسانيته. في هذه البيئة يستطيع الشخص أن يبدع ويستطيع أن يظهر نبوغه، ونلاحظ بدون صعوبة أن الشخص عندما توفر له هذه البيئة التي تعزز الحوار يستطيع أن ينمو بشخصيته ويرفع بشخصيته إلى آفاق مرتفعة، من سواء في جانب الذكاء أو في جانب البناء الجسماني أو في جانب اكتساب المهارات المختلفة.
نعم، كيف يمكن أيضا استخدام الحوار لغرس قيم مثل قيمة الاحترام، التسامح وغيرها من القيم الإيجابية داخل الأسرة؟
من المؤكد أن انتهاج الحوار يتطلب حتما توفر قيمة احترام الآخر واحترام رأيه، كما يتطلب عدم التعصب لوجهات النظر. وبالتالي فإن دور الحوار في غرس قيم الاحترام والتسامح يعد تحصيل حاصل. طالما أن الحوار وجود، فمن المؤكد أن الاحترام أيضا موجود والتسامح موجود، لأنه بدون التسامح وبدون الاحترام المتبادل أساسا تصبح الأرضية اللازمة لانطلاق الحوار غير متوفرة. وبالتالي كل من الاحترام والتسامح من جهة والحوار من جهة أخرى يعتبران وجهان لعملة واحدة.
نعم، وما الذي يمكن للأسرة القيام به دكتور من وجهة نظرك لتعزيز الحوار والتواصل وأيضا تقوية الروابط الأسرية؟
في تقديري سيكون من المفيد في هذا السياق تخصيص أوقات للإطغاء، كما قلت في الإجابة على سؤال سابق.
نعم،
سيكون المفيد في هذا السياق تخصيص أوقات لإطغاء أفراد الأسرة لبعضهم البعض، وهم يفرضون الانقطاب ويتبادلون النكات على سبيل المثال. فمن المهم الإلمام بفن الإطغاء، ومن المهم تجنب السخرية من الآخر، وإن كان الكلام كلام المتحدث ركيكا أو عديم المعنى فلا يضطرب أو لا يجدر بنا أن نسخر منه أو نقلل من شأنه، وإنما نحاول أن نأخذ بيده حتى تغلب على ما يعتبره من اختلال أو اعتلال في مهارة النطق أو في مهارة الخطابة أو في مهارة الحديث. التدريب أيضا على النقد الإيجابي مهم، من خلال تقديم كل فرد وجهة نظره في موضوع معين. قد نطرح موضوع معين للنقاش ونطلب من كل فرد من أفراد الأسرة أن يدلي بدلوه. هنا يكون تقديم النقد الإيجابي مهم لنتعلم كيف أن ننقد بعضنا البعض نقدا إيجابيا ليس نقدا سلبيا، ونوجه البقية نوجه النقد الإيجابي لوجهة النظر نفسها وليس للشخص. عندما ننتقد أي شيء، يعني عندما ننتقد مادة معينة ننتقد الموضوع ولا ننتقد الشخص الذي طرح الكلام.
نعم،
لأن الشخص يفترض أن يكون في البيئة الديمقراطية، البيئة التي تؤمن بالحوار، يفترض أن يكون الشخص محل احترام دائما، وما ينتقد هو وجهات نظره إذا كانت خاطئة وليس هو ذاته. كما قد يكون مفيد أيضا لتطوير ملكة الحوار متابعة على سبيل المثال جلسات البرلمان، هناك أيضا برامج حوارية من قد يكون من المفيد لأفراد الأسرة أن يعتادوا على الإطراء لها اللي يتدربوا على مراحل أعلى وأرقى من الحوار ومن نقد البناء.
نعم دكتور، كيف يمكن للحوار العائلي أن يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين أفراد الأسرة؟ الإجابة سنتعرف عليها من خلالك دكتور بعد أن نعود من الاستماع لهذا الفاصل الغنائي. فاصل غنائي قصير ومن ثم بعد ذلك نعود.
مرقت سنة وهيني أنا عامل حنان الكون يا عرعي يا بين شفوف هاتي ايدك نمشي سوا خلهم يحكوا مجنون نار لشعلانا لبنتي كل شي بيهو يبا 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 وعغيابا ارجع لبدا حضينا كان المخدة ومشينا والعمر عدا انت بقلب سلطان شفتك طعتنا بالنظرة حبيتك شو كفرت كفرة نظراتك كانوا لي كسرة شلوا قلبي يا ناس ما دست الا عقلبي بطلع عالسما السبعة بس لتكوني بقلبي يا بنت لو صحتي تعب لجيكي انا بربي نار لشعل معا بس لو دخلت بحربي تقبرني صاعت بالقلب زرعت رمشة بالروح ربحت المعركة بالحرب غدرت وصاحت روح ضمتني قال تقترب نزلوا دموعي بالنوح من على شفاف سكرب طبعة روجة ما تروح يبا 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 وعغيابا ارجع لمدة حضينا كان المخدة ومشينا والعمر عدى كنت بقلب سلطان شفتك طعتنا بالنظرة حبيتك شو كفرت كفرة نظراتك كانوا لي كسرة شلوا قلبي يا ناس
بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الحوار الأسري مفتاح الثقة وبناء روابط قوية ومستدامة. ونرحب مستمعين الأعزاء باسمكم بالدكتور عبد الكريم غانم أستاذه علم الاجتماعي في مركز الدراسات والبحوث يمني. أهلا ومرحبا بك دكتور مرة أخرى. أهلا بك. كنت قد سألتك قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل الغنائي عن كيف يمكن للحوار العائلي أن يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين أفراد الأسرة.
يمكن القول من شأن الحوار يكسر الحواجز النفسية بين أفراد الأسرة ويمنحهم الفرصة للبوث بما في داخلهم، وبالتالي عندما يطرح أي منهم وجهات نظره أمام باقي أفراد الأسرة يجد أن التفاهم معهم أسهل وتفهم مشكلته أسرع. فالجميع يدركون مخاوفه ومطامحه وآماله والجميع يحرص على التعاطي الإيجابي معه وعدم تجاهله وعدم تجاهل احتياجاته ومطالبه والوقوف أو الدعم بكل بما يستطيع دعم قدرته على الوصول إلى احتياجاته سواء احتياجاته النفسية أو احتياجاته العاطفية أو احتياجاته أيضا الاجتماعية واحتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب وغيره.
نعم، وماذا عن دور الحوار أيضا في تعزيز قيمة التسامح وتقبل الاختلافات بين أفراد الأسرة؟
من المؤكد أن الحوار هنا يغرس قيمة التسامح. قد أعتقد أن السؤال سبق أن
نعم هي الحلقة تفاعلية، لذلك تلاحظ بأن الإجابات هنا متداخلة نوعا ما. تفضل.
نعم، كما ذكرنا سابقا أن الحوار ومن جهة والتسامح والاحترام من جهة أخرى يعتبران صنوان لا ينفصلان، فلا يمكن أن ندعي أننا ننتهج الحوار دون أن يكون هناك مقدمات. هذه المقدمات هي أيش؟ الاحترام، احترام الآخر، احترام ذاته، والتسامح أيضا. التسامح سواء تجاه رأيه المختلف أو حتى ما يؤمن به من أفكار قد تكون مخالفة لمعتقداتنا ولأفكارنا. فالحوار فضاء رحب وواسع، يصعب علينا أن نبلغ شطانه.
دكتور، كيف يمكن استخدام الحوار لتقديم الاعتذارات وأيضا حل النزاعات داخل الأسرة؟
من شأن الحوار داخل الأسرة أن يجعل من أفراد العائلة أشبه بالمحامين الملازمين أو الملتزمين بقواعد معينة للنقاش، وبالتالي يصبح أي خطأ يصدر من أحد أفراد الأسرة يقتضي الاعتذار. كما أن نهج الحوار يعني بالضرورة نبذ كافة أشكال الاقتراح القائم على العمد داخل العائلة.
طيب، ماذا عن التحديات التي قد تواجه الأسرة في تحقيق الحوار الفعال؟
من أهم التحديات ثقافة الاستبداد. الاتخاذ المجتمع يعيش للأسف الشديد تحت تأثير رواتبها. ثقافة الاستبداد التي تنظر لإطغاء الرجل لطلق المرأة بأنه نقص الرجولة، تنظر للطفل بأنه عاجز على المشاركة في حل المشكلات. هذا من أكبر التحديات في تقديري، التحديات التي تواجه الأسرة في تحقيق الحوار الفعال. أيضا أجواء الحرب التي لا زال يعيشها المجتمع، خصوصا مجتمعنا اليمني في المرحلة، تجعل أي حديث عن الديمقراطية أو الحوار يظل مفصول عن الواقع إلى حد كبير. فمن المهم أن يستعيد المجتمع تطبيع الأوضاع، أولا أن تصبح الأوضاع طبيعية في المجتمع، أن تعاد الخدمات حتى أن الناس تصبح حالاتهم النفسية طبيعية. أيضا أن يحصل المواطن على حقوقه، من المهم أن تستعاد الحقوق سواء رواتب أو خدمات تعليمية، أو أن يعود الناس أيضا إلى مساكنهم الأصلية إذا كانوا نازحين وإذا كانوا مهجرين. من المهم جدا أن يستقر المجتمع كقاعدة أساسية ببناء الحوار. باعتقادي أن ثقافة الاستبداد هي واحد من التحديات المهمة التي ينبغي التغلب عليها. الشيء الثاني هو تداعيات الحرب ومتركتها الحرب على المجتمع من تأثيرات لا يزال المجتمع يعاني منها حتى اليوم. من المهم أن نتغلب على هذا التحدي اللي هو العودة بالوضع أوضاع المجتمع إلى الوضع الطبيعي والوضع المستقر.
نعم، ماذا عن تأثير عدم وجود حوار عائلي على العلاقات داخل الأسرة؟ إذا لم يوجد حوار عائلي، كيف يمكن أن يؤثر على العلاقات داخل الأسرة؟
هنا يصبح أفراد الأسرة في جدور معزولة عن بعضهم البعض. فالمرأة في هذه الحالة تخاف الزوج ولا تحبه، والأبناء بمجرد أن يصلوا إلى نعيم الزواج يفرون من جحيم أسرة الأب، فتدخل سيطرة الغير على أفكار وتصرفات وتوجهات أفراد الأسرة، ويصبح من الصعب عليهم حل مشاكلهم دون استخدام العنف أو السماح للآخرين بالتدخل.
دكتور عبد الكريم، توصيات أو نصائح في ختام هذا اللقاء معك؟
نعم، أود في ختام هذه الحلقة الرائعة أن أقدم بعض التوصيات للمستمعين والجمهور، من أهمها ضرورة التكامل بين التربية على الحوار في البيت وفي المدرسة، فكلاهما جناحي طائر بالنسبة للتنشئة على الحوار وعلى احترام حقوق الإنسان وعلى الديمقراطية. التوصية الثانية التي أود أن أقدمها للمستمعين الكرام هي احترام المرأة كزوجة وأم وأخت وابنة، فهذا الأساس والمنطق لغرس اتجاهات الحوار والتفاهم المتبادل.
شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الكريم غانم، أستاذ علم الاجتماع في مركز الدراسات والبحوث اليمني، كنت معنا في برنامج نون القوة للحديث عن الحوار الأسري، مفتاح الثقة وبناء روابط قوية ومستدامة. شكرا جزيلا لك دكتور.
تحياتي لك المستمعين الكرام.
في أمان الله، شكرا. مستمعين الأعزاء، الحوار العائلي مفتاح بناء الثقة وتعزيز الروابط الأسرية القوية والمستدامة، من خلال التواصل الصادق والمفتوح يمكن لأفراد الأسرة تحقيق التفاهم والتلاحم العائلي. مستمعينا، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نون القوة، والتي تحدثنا فيها عن الحوار الأسري مفتاح الثقة وبناء روابط قوية ومستدامة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أروى أحمد، ومن الإخراج الزميل سهيل. في أمان الله.
قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدق، يا ما نصحنا ما قلنا لك قلنا لك هدي، لفيت الدنيا اهو جيت لي وهتبوس على يدي، مش كان من الاول من الاول احنا استغنينا، عيني على اللي بيتجرأ لما بيضطر، اتهور ما اسمعش اتهور معرفش يفرق، النية اللي ما تبقاش سلكة دايما بتغرق، مش كان من الاول من الاول احنا استغنينا، احنا قلنا قلنا اكبر قلنا قلنا عيب عليك وقلنا حسبه من زعلنا، احنا قلنا قلنا اكبر قلنا قلنا عيب عليك وقلنا حسبه من زعلنا، كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر، كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر، مش كان من الأول من الأول احنا استغنينا، مالك واقف متقدر الله لا يقدر، هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر، كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر، مش كان من الأول من الأول احنا استغنينا، احنا نصحنا ما قلنا لك قلنا لك هدي قلنا لك هدي، لفيت الدنيا اهو جيت لي وهتبوس على يدي، مش كان من الاول من الاول احنا استغنينا، عيني على اللي بيتجرأ لما بيتطرق، اتهور ما اسمعش اتهور معرفش يفرق، النية اللي ما ما تبقاش سلكة.